بسم الله الرحمن الرحيم وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. إذا حاولنا استنطاق كتب السيرة والتاريخ عن حياته قبل الإسلام لحارت جوابا، ولكن بعد امتداد الإسلام واعتناقه إياه كتب مسيرة حياته بحروف خالدة. ولد سنة 7 قبل الهجرة، أسلم صغيرا، واختلفت الروايات حول إدراكه للنبي صلى الله عليه وآله. ارتحل مع قبيلته إلى الكوفة، كان من سادات قومه شريفا مطاعا. ابتدأ ظهوره على الساحة الإسلامية في عهد الخليفة الثالث، وبعد وفاته بايع الإمام علي عليه السلام وأخلص له في البيعة. حتى غدا من ثقاته وكبار أنصاره لازمه واستنار بعلومه، وبدأت حياته الجهادية بالسطوع، حتى قال فيه علماء الرجال إنه حامل سر علي عليه السلام. كان على مستوى رفيع من العلم والمعرفة والفضيلة، مع زهد وعبادة وورع. نصبه الإمام علي عليه السلام عاملا على بيت المال مدة من الزمن، كما اختصه بدعاء عظيم، وهو الدعاء الذي اشتهر باسمه. أحد الصادقين الأوائل ومن حواريي علي عليه السلام كميل بن زياد النخعي. نقلب في صفحات حياته ونتوقف عند أبرز محطاتها برفق سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدين الأعزاء أرحبوا بضيفي العزيز. السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هو كميل بن زياد بن نهيك بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع، وقبيلة النخع هي قبيلة يمانية سكنت في منطقة بيشة، وهي اليوم على الحدود اليمنية السعودية، وهم فرع من قبيلة مذحج وإليها ينتسبون. وعن سبب تواجدهم في اليمن يروي الحموي في معجم البلدان عن أبي صالح قال: ذكرت ثقيف عند ابن عباس فقال: إن ثقيفا والنخع كان ابني خالة، فخرجا منتجعين ومعهما أعنز لهما وجدي، فعرض لهما مصدق لبعض ملوك اليمن، أي جاب للأموال والخراج، فأراد أخذ شاة منهما، فقالا: خذ ما شئت إلا هذه الشاة الحلوب، فإن من لبنها نعيش وولدها، يعني ولدها يعيش من لبنها. فقال: لا آخذ سواها. فرفقا به فلم يفعل، فنظر أحدهما إلى صاحبه وهما بقتله، ثم إن أحدهما انتزع له سهما ففلق به قلبه فخر ميتا. فلما نظرا إلى ذلك قال أحدهما لصاحبه: إنه لن تحملني وإياك الأرض أبدا، فإما أن تغرب وأنا أشرق، وإما أن أغرب وتشرق أنت. فقال ثقيف: فأنا أغرب. وقال النخع: فأنا أشرق. وكان اسم ثقيف قيسا واسم النخع جسرا. فمضى النخع حتى نزل بيشة من أرض اليمن، ومدى ثقيف حتى أتى وادي القرى، فنزل على عجوز يهودية لا ولد لها. نحن نشك بصحة هذه الرواية، وأنا على مستوى شخصي لا أراها صحيحة على الإطلاق، لأن النخع من الأصل هو ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج، وتاريخيا كانت مذحج ومعهم النخع في تلك الديار اليمانية، ثم دخلوا في الإسلام عندما رأى ملك اليمن واسمه باذان صدق رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر بموعد هلاك كسرى على يد ولده، فلما أسلم باذان جعله النبي حاكما على اليمن من قبله، ثم قويت شوكة رؤساء القبائل وأصبحوا في شبه حكم ذاتي بعد ضعف الدولة الكسروية المركزية التي كانت تحكمهم. ودخل الإسلام عدد كبير منهم، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام مرتين لاستكمال فتح اليمن، وما لبثت وفود اليمنيين أن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، وقد حضر وفد النخع مرتين. الأولى كان منهم رجلان أعرب النبي عن إعجابه بهما، وفي المرة الثانية كانوا قرابة 200 من الرجال. وقد روى ابن سعد في طبقاته عن أشياخ من قبيلة النخع قالوا: بعثت النخع رجلين منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وافدين بإسلامهم، أرطأ بن شرحبيل بن كعب من بني حارثة بن سعد بن مالك بن النخع، والجهيش واسمه الأرقم من بني بكر بن عوف بن النخع، فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وآله، فعرض عليهما الإسلام فقبلاه، فبايعاه على قومهما، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وآله شأنهما وحسن هيئتهما، فقال: هل وراءكما من قومكما مثلكما؟ قالا: يا رسول الله، قد خلفنا من قومنا 70 رجلا كلهم أفضل منا، وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء ما يشاركوننا في الأمر إذا كان. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وآله ولقومهما بخير، وقال: اللهم بارك في النخع، وعقد لأرطأة لواء على قومه، فكان في يديه يوم الفتح وشهد به القادسية، فقتل يومئذ، فأخذه أخوه دريد فقتل أيضا رحمهما الله، فأخذه سيف بن الحارث من بني جزيمة فدخل به الكوفة. يبدو أن تواجد الإمام علي عليه السلام بين ظهراني القوم في اليمن ترك أثرا عميقا في نفوسهم، بحيث أصبحوا بعد ذلك وفي أعمهم الأغلب من شيعته، وشهدت النخع معه مشاهده كلها في الجمل وصفين والنهروان، وأبلوا تحت رايته عليه السلام البلاء الحسن. وقد هاجرت النخع إلى العراق حالها كحال كثير من قبائل اليمن، بحيث يذكر ابن أبي شيبة أن النخع كانوا في القادسية 2400، أي ربع جيش المسلمين، وقد كثرت الإصابات بينهم، حتى قال سعد بن أبي وقاص: ما شأن النخع أصيب من بين سائر الناس؟ أفر الناس عنهم؟ قالوا: لا، بل ولوا أعظم الأمر وحدهم، يعني هم الذين قاموا بعبء المعركة. وكانت منازلهم في الكوفة قبل المسجد، ذكر صاحب تاريخ الكوفة ما نصه، وأنزل يعني الوالي أحد الولاة في قبلة الصحن بني أسد على طريق، وبين بني أسد والنخع طريق، وبين النخع وكندة طريق، وبين كندة وأزد طريق. وقد ولد كميل رضوان الله عليه في اليمن، ودخل الإسلام مع قومه، ثم هاجر معهم إلى الكوفة، شارك في معركة القادسية، وله من العمر 24 سنة. ويصفه الطبري في تاريخه فيقول: كان رجلا ركينا وقورا عند الحرب، له بأس وصوت في الناس، وكانت كتيبته تدعى كتيبة القراء، يحمل عليهم فلا يكادون يبرحون، ويحملون فلا يكذبون، فكانوا قد عرفوا بذلك. وقد كان ممدوحا من قبل الرجالين السنة. قال عنه ابن حجر: كميل بن زياد بن نهيك ويقال بن عبد الله النخعي التابعي الشهير، أدرك من الحياة النبوية 18 سنة، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه عبد الرحمن بن عابس وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم. وقال عنه ابن سعد: شهد صفين مع علي وكان شريفا مطاعا ثقة قليل الحديث، كما وثقه أيضا ابن معين وجماعة. وقال عنه صاحب تهذيب الكمال قال: قال محمد بن عبد الله بن عمار، يعني صاحب تهذيب الكمال، يروي عن محمد بن عبد الله بن عمار نصا هو التالي: كميل ابن زياد رافضي وهو ثقة من أصحاب علي، وقد عانى كميل كغيره من رؤساء العشائر في الكوفة، حيث كانوا يراجعون الخليفة عثمان بن عفان في مطالبهم ومطالب قومهم، وشكوا إلى عثمان عامله سعيد بن العاص فلم يقبل منهم وأمر بنفيهم إلى الشام، وهم 9 نفر: صعصع بن صوحان العبدي وأخوه زيد وعائذ بن حمل الطهوي وجندب بن زهير الأزدي والحارث بن عبد الله الأعور الهمدان وأصفر بن قيس الحارثي ويزيد بن المكفف وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زياد، فناقشوا معاوية وأفحموه، وأثروا على بعض أهل الشام الذين كانوا يجالسونهم، فكتب فيهم معاوية إلى عثمان قائلا: إنك بعثت إلي قوما أفسدوا مصرهم وأنغلوه، ولا آمن أن يفسدوا طاعة من قبلي ويعلموهم ما لا يحسنونه. فكتب له عثمان أن يعيدهم إلى الكوفة، فكانوا في الكوفة أطلق لسانا مما كانوا عليه قبل نفيهم، فكتب فيهم الوالي سعيد إلى عثمان يضج منهم، فكتب عثمان إليه أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميرا على حمص، فما لبث أن اضطر هذا الوالي إلى إعادتهم للكوفة، فعادوا أقوى مما كان. وقد ولى أمير المؤمنين علي عليه السلام كميل بن زياد على هيت وما والاها من الحدود العراقية التي كانت هدفا لجنود معاوية، وكان يبلي البلاء الحسن في صد الغارات، وروي أنه اشتبك مع أحد قادة معاوية وهو عبد الرحمن بن قباث فشتت شملهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، رغم أنهم يفوقونهم عددا بأضعاف، ولم يقتل من جنده إلا 2، فكتب في ذلك إلى علي عليه السلام، فجزاه أمير المؤمنين الخير وأجابه جوابا حسنا. طيب، كميل بن زياد رضوان الله عليه كان من خواص علي عليه السلام، حيث خصه بالدعاء المعروف باسمه، وهو من أجل الأدعية وأعمقها عبارة وأسلسها متنا، لا يماري أحد في أن دعاء كميل هو من روائع الأدعية، ليس على مستوى التشيع فحسب، بل على مستوى الإسلام كله. قال كميل بن زياد: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم؟ قال عليه السلام: ليلة النصف من شعبان، والذي نفس علي بيده أنه ما من عبد إلا وجميع ما يجري عليه من خير وشر مقسوم في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة في مثل تلك الليلة المقبلة، وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر عليه السلام إلا أجيب له. يقول كميل: فلما انصرف طرقته ليلا، جزاه الله عنا كل خير. قال عليه السلام: ما جاء بك يا كميل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، دعاء الخضر. فقال: اجلس يا كميل، إذا حفظت هذا الدعاء فادع به في كل ليلة جمعة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمرك مرة، تكفى وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة. يا كميل، يا كميل، أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت. ثم قال: اكتب اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى آخر الدعاء. لا شك أن علي عليه السلام قد قلد صاحبه كميل بن زياد أرفع وسام يحمله أصحاب الأوصياء عندما ينسب فخر أدعية أهل البيت عليه السلام إلى اسمه ويعنون بعنوانه على كرور الأيام والليالي، ويحمله الموالون جيلا بعد جيل. ولو لم يكن كميل بن زياد أهلا لذلك لما جاد عليه الإمام عليه السلام بهذه المنحة السنية والهبة العظيمة. ثم كان له مع الإمام عليه السلام وقفة أخرى عندما خصه بوصية له دون غيره من الأصحاب، حملت من المعاني العظيمة والمفاهيم الدقيقة ما يوجب القطع بأن كميلا كان أهلا لذلك الكلام الذي أفضى به إليه الإمام عليه السلام، حيث حدد له قواعد للدين وركائز للولاء قل نظيرها، وقد رواها صاحب كتاب تحف العقول، ورد فيها طبعا ما فيني أنقلها كاملة. يا كميل، هذا كلام برسم جميع الموالين، يا كميل سمي كل يوم بسم الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكل على الله واذكرنا بأسمائنا وصل علينا وادرأ بذلك على نفسك أو عن نفسك وما تحوطه عنايتك، تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. يا كميل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدبه الله، وهو صلى الله عليه وآله أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الآداب المكرمين. يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. يا كميل، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدق على المساكين. يا كميل، أحسن حلية المؤمن التواضع، وجماله التعفف، وشرفه التفقه، وعزه ترك القال والقيل. يا كميل، إن أحب ما تمتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به وبأوليائه التعفف والتحمل والاصطبار. يا كميل، قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفها، وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها. يا كميل، أنج بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك. يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي، وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. يا كميل، افهم واعلم أن لا نرخص في ترك أداء الأمانة لأحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب. أقسم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أدي الأمانة إلى البر والفاجر فيما جل وقل، حتى الخيط والمخيط. يا كميل، لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نفل إلا من إمام فاضل. يا كميل، لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له. يا كميل، الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا. يا كميل، أحمد الله على توفيقه، وعلى كل حال إذا شئت فقم. نحن بدورنا نحمد الله على نعمه كلها، ومنها نعمة أن من علينا بناقل من مثل كميل بن زياد ينقل لنا هذا الكلام الجليل الذي يشكل مدرسة مميزة تظهر فيها صناعة الله ورسوله جلية بهية ناطقة بالحق والصدق والعدل. وثالثة الأثافي، عندما خرج علي عليه السلام مصطحبا معه كميل بن زياد إلى وادي السلام، وألقى عليه بكلام لو كتب بماء النور على خدود الحور لما وفي حقه، حيث يروي الشريف الرضي والشيخ الصدوق عن أبي صالح عن كميل بن زياد قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين، هنيئا له، أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، محبة العالم دين يدان به، يكسب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، ومنفعة المال تزول بزواله. يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، لعلما جما لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، ويستظهر بحجج الله على أوليائه وبنعمه على عباده، ليتخذه عند الضعفاء وليجة دون ولي الحق. أو هذا الصنف الثاني، منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك. أو منهوما باللذة، سهل القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر مشهور، أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك الأقلون عددا، الأعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقائق الأمور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. يا كميل، أولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، آهٍ شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. ووجدنا أن كميل قد دفع من ثم حياته ثمنا لقربه من أمير المؤمنين عليه السلام، حيث وصلت النوبة أن تولى الشقي الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية العراق، فطلب كميل طلبا شديدا فلم يقدر عليه، فقيل له: إذا أردته فامنع قومه العطاء. قال: فمنع النخع وقال: لا أعطيكم، أعطياتكم من بيت المال حتى تأتوني به. فبلغ ذلك كميل بن زياد في موضعه الذي هو مستتر به، فأرسل إلى قومي: أنا أظهر له فلا تمنعون عطاءكم. فخرج إليه، فلما رآه قال: أنت الطالب من أمير المؤمنين عثمان القصاص؟ قال له كميل: فمن أي ذلك عجبت؟ منه حين لطمني، أو مني حين طلبت القصاص، أو منه حين أقصني من نفسه، أو مني حين عفوت عنه؟ طبعا كان عثمان قد لطم كميل بن زياد. فقال كميل: أنت خليفة المسلمين وضربتني ظلما، تفضل خليني اتقاصص منك. رضخ عثمان، قال: نعم تفضل، طمني كما لطمتك. فسامحه كميل، عم يقول له: لا الحجاج، انت من شو عم تتعجب؟ منه حين لطمني، ام مني حين طلبت بحقي، ام منه حين رضخ لحقي، ام مني حين سامحته؟ قال له الحجاج: والله لا أدعنك وانت لا تطلب القصاص من خليفة ابدا. فقدمه وأمر أبا الجهم بن كنانة فضرب عنقه. وكان أمير المؤمنين عليه السلام عليا قد أخبره بذلك، علي قد أخبره بذلك، وكان له من العمر حين الشهادة ما يزيد على 90 سنة على أشهر الروايات. دفن رحمه الله في الثوية قرب النجف، طبعا بينها وبين الكوفة. يرى البعض أن قبره هو حدود مقبرة وادي السلام من ناحية الكوفة التاريخية. طبعا رحم الله الشهيد المظلوم كميل بن زياد، وجزاه الله عن إمامه خير جزاء المحسن. حاولت أيها الإخوة أن أستوعب ضمن الوقت المخصص أهم مفاصل حياة كميل، وإلا لو أراد متوسع أن يتوسع لوجد كثير من حضورات كميل، خاصة في المعارك التي سميت الفتوحات، والتي كان مع قومه ومنهم الصنديد الشجاع البطل مالك الأشتر النخعي الذي كان من أقرباء كميل ابن زياد رحمهما الله سويا.
جزيتم خيرا بداية.
الله يطول عمرك.
يعني لسائل أن يسأل: ماذا نستفيد ربما من مسألة نفي بعض المواليد منهم كميل بن زياد النخعي إلى الشام وحمص؟
عندما بوي الخليفة الثالث نتيجة شورى الستة، شورى الستة شو صار؟ احتج عليهم علي عليه السلام، ما قبلوا احتجاجه. صوت عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان جهة واحدة، وبقي علي والزبير جهة أخرى. ابن عوف هو اللي بإيده المفتاح، لأنه قال لهم إذا عمر قبل أن يموت قال: إذا اختلفوا ثلاثة بثلاثة فالصوت المرجح هو صوت عبد الرحمن بن عوف. طيب عبد الرحمن حاول مع الإمام علي باعتبار أنه بده يقيم عليه الحجة، أنه أبايعك، مد يدك يا علي، أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. قال الإمام علي: بايعني تكون عم تأدي واجبك على سنة كتاب الله وسنة رسوله ورأيي، أنا ما بلتزم برأي أحد. قال عثمان: مد يدك أبايعك. مد يده فبايعه، تولى الخلافة 13 سنة. وكأن عمر بن الخطاب كان قد أشار إلى نقاط الضعف عند الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فكان يقول كما يروي عنه ابن عباس، كان يقول: إذا وليها عثمان لا يحملن آل أبي معيط على رقاب العباد. وكأني بالمسلمين يعني يهجمون عليه فيقتلونه. وقد حدث ما قاله عمر، إما أنه سمعه من رسول الله أو علم تسرب إليه، وإلا هو ليس متنبئا ولم يزعم ذلك. ولى الكوفة سعيد بن العاص من أقرباء سعيد. كان غبيا لدرجة أنه قاعد بمحضر فيه أناس ممن ساهموا في فتح العراق، هو اجأ على فراش مفروش. لم نسمع أن سعيد بن العاص كان في من افتتحوا العراق، لا في القادسية ولا في واقعة المدائن ولا في نهاوند ولا في غيرها من الأماكن، كان كوميل وأمثال كوميل. فتولى من يعني من شدة غبائه خليهم قاعدين، قال إن هذا السواد، السواد شو هو باللغة بلغتهم آنذاك؟ بساتين العراق، نخيل العراق، مزروعات العراق، أرز العراق، شعير العراق، قمح العراق. شو العراق؟ عراق نهران عظيمان يخترقان أرضه، وبالتالي الزراعة إهراء من إهراءات الشرق الأوسط كان العراق، حضارات قامت على هذه الزراعة. قال البستان، هذا السواد بستان لقريش، من نشأ نعطي ومن نشأ نمنع. أخ عمهلك قاموا إلى قالوا هذا إنما افتتحناه بأسيافنا وهو فيء لنا، ولنا حق به مثلنا مثلك، أنت بتاخد 10 دنانير نحن بناخد 10 دنانير، هذا ما تعودنا نحن، ولم يكن في زمن رسول الله، ولا قال رسول الله إنما يفتتح من بلدان بستان لقريش، البدنا إياه منعطيه والبدنا إياه من. وقع الشرخ، قام قائد الشرطة عنده تهددهم، قام إليه مالك الأشتر ومن معه فضربوه. شو عم تتهددنا يعني؟ نحن المسلمون، مينك أنت إذا كنت قائد شرطة بتظلم الناس؟ أرسل فيهم كتابا إلى عثمان بن عفان فقال سيرهم، أنت ما بتعرف تأدبهم، سيرهم نفيا إلى معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان كان قد تولى لعمر بن الخطاب ولاية الشام، تولاها 20 سنة إلى أن بويع علي عليه السلام. وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني حاسب كل ولاته بما في ذلك عمرو بن العاص، بما في ذلك خالد بن الوليد، حتى قاسمه على نعل، أخذ أبو عبيدة بن الجراح فردة نعل من خالد بن الوليد وترك له فردة، إلا 2 لم يحاسبا. وكان عمر يقول من أراد أن ينظر إلى كسرى العرب فهو معاوية. وكان معاوية يتحجج له بأعذار وكان يقبلها، مع أنه لم يكن يقبل من غيره. عندما جاء بأبي هريرة من واليا على البحرين قال له شو صاير معك مصاري؟ عندك فلوس؟ قال نعم من عطائي وأفراس تلاقحت وأنتجت وعم بيع الفرس ب1000 درهم هيك لك. لم يمهله عمر حتى اعتلاه بالدرة ضربا على يديه وقاسمه المال. في 2 لم يحاسبا، قنفذ العدوي ومعاوية بن أبي سفيان، لم يحاسبا طوال فترة خلافة عمر بن الخطاب 10 سنوات. معاوية مأدبهم لأهل الشام أدب آخر غير بقية الأمة الإسلامية، إجوا هودي جماعة يتكلمون ويحدثون عن رسول الله، وفيهم مناطيق صعصع ابن صوحان العبدي وأخوه زيد خطباء العرب. إذا سألت من أخطب العرب قلنا لك أخطب الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه، من يأتي بعده مباشرة علي عليه السلام بإجماع كل الأمم مش بس المسلمين. طيب هاو يقاس بهما أحد؟ لا يقاس بهما أحد، بس إذا بتجي للطبقة الأخرى تجد صعصع بن صوحان العبدي من أخطب خطباء العرب. طيب كميل بن زياد في روايات أنه مالك الأشتر أيضا، هاو دي رؤوس الناس. ففزع معاوية، قال أرسل قال له هاو أفسدوا مصرهم وسيفسدون مصري، شوف كيف تسيرهم. سيرهم إلى الكوفة، رجعوا لعن سعيد بن العاص أقوى مما كانوا، ورجعوا وقد رفعوا رؤوسهم. أرسل فيهم إلى عثمان قال سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والي حمص، أيضا ما قدر حملهم. طيب سردت هذا الواقع لأقول لماذا كان هؤلاء بنظر الحكام كالبعير الأجرب يفر منه الجميع. ولماذا كانوا رؤساء في قومهم وعشائرهم ومن تبعهم؟ لا بدنا نسأل لأي مدرسة ينتمون؟ من أدبهم هذا الأدب؟ من يقف وراء هذه النفسية؟ سأشرح هذه النفسية. أولا أقول خلنا نرجع للواقدي. يروي أن مالك ابن الأشتر عندما قدم من اليمن نزل ضيفا وين؟ عند علي عليه السلام في بيت علي في المدينة مع أبناء علي مع الحسنين، بقي بين 20 يوم والشهر ضيف على علي. إذن أنا ما بجي على المدينة بنزل عندك يا أستاذ أحمد إذا ما في بيني وبينك علاقة. إذن في علاقة بنيت من زمن أوفد علي فيه إلى اليمن مع هاي الناس. فإذن أدبهم علي بأدبه الذي هو أدب رسول الله واللي سمعه إخواني المشاهدين في وصيته أو في وصاياه لكميل بن زياد النخعي. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم أولئك هم خير البرية. قالوا يا رسول الله من هم خير البرية؟ قال يا علي أنت وشيعتك الفائزون، أنت وشيعتك خير البرية. وهذا لم ننقله نحن، إنما نقله عامة المسلمين، هذا الخبر موجود. هذا الحديث. هود جماعة شكلوا أولا مروحة ثقافية في المصر الذي هم فيه. بس تحكي بعبد الله بن شريك الأعور الهمداني، بس تحكي بصعصعة بن صوحان العبدي، بس تحكي بكميل بن زياد النخعي، بس تحكي بفلان،
شكلوا قلق.
هودي أولا كتلة علم، كتيبة القراء، أولا كتيبة، ثانيا قراء، يعني علماء أبطال، أصحاب شراسة في المعارك. ما هي كتيبة القراء؟ كانوا إذا حمل عليهم لم ينهزموا، عندهم خيار واحد الشهادة فقط، وإذا حملوا لم يكذبوا بحملتهم، لم يراوغوا، كانت حملتهم. وبالفعل شهد لهم التاريخ، في أسماء منهم كانت في أجنادي، في مرج الصفر، في فحل، في نهواند، في القادسية، في جمل، في صفين، في النهروان، هاي الأسماء كلها تتالت. هذه صناعة علي عليه السلام التي هي صناعة الله ورسوله. إذن أنت أمام أناس قراء مثقفين فهموا القرآن، أخذوا الحديث النبوي من مصادره، عملوا به، لا يمكن لأحد أن يزايد على دينهم. اثنين أبطال مشهود لهم لا يمكن لأحد أن يزايد عنهم في الدفاع عن حياض الإسلام والمسلمين. إذن كما وصفهم الإمام حلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. المتقون. ثلاثة حباهم الله بوعي عميق ورأي سديد، بحيث كانت الحجة لهم دائما. وإلا كيف يمكن أنك تفسر لي أن يقوم عثمان بن عفان بلطم كميل بن زياد فيحاوره كميل حتى يأخذ منه اعترافا بضرورة أن أقتص منك لطمة بلطمة؟ هذا الرجل عنده حجة وحجته مستندة إلى علم. هذه الكتلة الثقافية. الكتلة الحربية بحق ما رفعوا سيف على عثمان بن عفان ولا على سعيد بن العاص بالمنطق. هذه الكتلة هي الكتلة القلت الموالية لعلي عليه السلام، التي كانت أمارة بالمعروف نهاءة عن المنكر. قيمتهم وين؟ أنهم رفعوا سقفا للدين لم يستطع الحاكم الذي يريد أن يحرف الكلمة من بعد مواضعه أن يتحملهم. ما استطاع معاوية أن يتحملهم، كما لم يستطع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن يتحمله، رغم أنه في خلاف جذري بين عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبين معاوية بن أبي سفيان، واتهم معاوية بأنه دس له السم فقتله. ودليل الاتهام أن المهاجر بن خالد بن الوليد رحمة الله عليه كان رجلا مواليا لعلي، قدم من مكة إلى الشام فقتل الطبيب، طبيب معاوية الخاص، المتهم بقتل عمه أو بقتل أخيه على روايتين، هو المهاجر ابن أخو ابن خالد أو ابنه مختلفين، فقتل الطبيب منفردا لحاله. حاول معاوية قال له بدي أقتلك فيه، قال أقتلوا من بعد فيه متهمين آخرين بصفي حسابي معه. قال لك شو بدي بهالشغلة، في أمان الله خليفة. رغم اختلاف المدارس لكن ابن الدنيا ابن الدنيا، تجمعه حب الدنيا. ما استطاع سعيد بن العاص أن يحملهم، ولا استطاع معاوية أن يحملهم، ولا استطاع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن يحملهم، بينما كنا نجدهم بين ظهراني قومهم وليس لسبب عشائر، كنا نجدهم بين ظهراني الموالين رؤوس، هؤلاء الأسماء كانت رؤوس الحرب مع علي في صفين والجمل والنهروان وغيرها، بل بعضهم استشهد في الجمل وصفين والنهر. طيب ماذا نستفيد من هذا إخوتي؟ يعني أنا لست قصاصا أروي التاريخ فحسب. ماذا نستفيد؟ كيف يكون الموالي نموذجا متألقا في مجتمعه؟ ليس المهم الكثرة، العدد منه مهم، كيف يمكن للموالين أن يكونوا زينا على أهل البيت وليس شينا عليهم؟ كيف يمكن أن يكون الموالون أصحاب حج ومنطق ومستعدون لدفع الثمن مهما كان باهظا؟ شو معنات واحد ابن 90 سنة تضرب عنقه؟ بمنظورنا أنه حرام ختيار، بمنظوره هو اللهم اختم لي بالشهادة على يدي شر الخلق بعد فئة شر من الحجاج بن يوسف الثقفي. لو يعني أكاد أقول مفاكها، إبليس كان يأخذ عنده دروس خصوصية في كيفية القتل والتنكيل عند الحجاج بن يوسف، هذا ختم الله له بخير، من صحبته لأمير المؤمنين، من كونه من خير التابعين، وبالفعل كثير من أهل السنة الرجاليين أنصفوه، وحتى بعضهم قال رافضي لكنه ثقة، استطاع أن يشكل حضورا داخل الأمة، واستطاع أن يوقف زحف الحاكم غير المعصوم لاستئصال مواطن الخير في داخل الأمة، شكلوا حاجزا من أن يستبيح الأمة أمثال سعيد بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان أو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أو غيرهم. ما بهمني التسميات، بهمني أن الظلم له نسب واحد، سمي شو ما بدك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نرضخ للظلم، لكن بهذا الأسلوب الذي لا يؤدي إلى شرخ بين المسلم.
تبيان كريم سماحة الشيخ، نبقى الآن وإياكم مع فقرة الاتصالات، ومعنا الاتصال الأول من عباس من العراق. السلام عليكم عباس.
عليكم السلام، شوكم مولا،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
الله يحفظ. ممكن أسأل شيخ؟
تفضل حبيبي، تفضل.
الله يحفظ. شيخنا عندنا سؤال يا ملك
عمان. تفضل.
السؤال الأول شيخنا، هل صحيح أن محمد بن الحنفية كان ممن يثبت الإمام الحسين على الخروج إلى كربلاء؟
كان ماذا؟ عفوا كرر السؤال. محمد بن الحنفية كان شنو؟
كان يثبت الإمام الحسين عن الخروج إلى كربلاء، وهل صحيح أنه كان يدعي الإمامة؟ ولماذا لم يسمى محمد بن الإمام علي؟ ماذا لقب بن الحنفية؟
نعم،
السؤال الأول.
السؤال الثاني،
هاو ثلاث أسئلة مولانا. هاو ثلاث أسئلة يا أستاذ عبد.
نعم
تفضل شرف.
السؤال الثاني، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها.
سلام الله عليه.
هناك يعني سمعنا في الآونة الأخيرة أن فاطمة أحد الخطباء حقيقة معنا أنه غير معصومة. شنو ردكم مولانا على هاي؟ شنو الدليل على عصمتها؟
نعم. شكرا جزيلا لك عباس على الاتصال. ننتقل الى سناء من السويد. السلام عليكم سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام.
أكرمك الله سماحة الشيخ على هذا الموضوع الشيق.
الله يعزكم. تفضل.
سماحة الشيخ عندي ثلاث أسئلة بس يعني باختصار إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنا سألتك على موضوع وبس أريد يعني أسألك حتى جارات ما يسمعون.
نعم.
أنا أقيم هنا الحمد لله يعني مجالس من أتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأتكلم أيضا عن الحجاب أمام البنات الصغار ماكو. فبعد المجلس تجي بنية يعني هي ما محجبة بس هي محبة لأهل البيت وتحضر المجالس. بس يعني تكرهوا بالبنات باللبس هنا بالسويد وال يعني فأنا بعد المجلس مثلا أقعد ويا البنات وأحذرهم من أجها فهل هذه تعتبر من في دائرة الغيبة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني عن سورة النور آية 11 عن أصحاب الإفك. فهنا موجود تفسير الميزان قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة والشيعة رووا أنها ماريا القبطية.
نعم.
فمدى صحة هذه الرواية يعني خطما.
نعم.
والسؤال الثالث أيضا عن سورة النور آية النور اللي هي آية 35 الله نور السماوات والأرض.
نعم.
أنا اللي أعرفها هي تخص أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
بس هنا تفسير الميزان مشايرين لأهل البيت يعني مفسرين تفسير بصورة عامة. فبس أريد أعرف يعني.
نعم شكرا لك سناء. ننتقل إلى أبو علي من بغداد. السلام عليكم أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام.
ويرد الشيخ حياكم الله ودامكم
خدمة. أعزك الله حبيبي. أهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ من سؤالي عندي سؤال أول.
تفضل.
قبل فترة إحنا القنوات التلفزيونية طلع أحد الشيوخ يقول إن الشيعة يقولون عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام إنه يقول لنا مع الله حالة يكون فيها هو نحن ونكون فيها نحن هو. وأخذ يتكلم ويرمي التهم بأن الشيعة مشركون وأنهم يمثلون أئمتهم بالله عز وجل ويقللون من قدر الله تعالى. السؤال هل هذا الحديث صحيح وما معناه رجاء إذا كان صحيحا؟ السؤال الثاني شيخنا جمع بين الصلاتين بالنسبة للظهرين والعشاءين والجمع أفضل يكون أن أصلي الظهر عند أذان الظهر والعصر عند أذان العصر وهكذا مثلا. وشكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا.
نعم. شكرا لك أبو علي. ننتقل إلى اسكندر.
آخر سؤال.
نعم آخر سؤال بهذه الفكرة. اسكندر من البصرة. السلام عليكم اسكندر.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل أنا قرأت في تفسير الميزان لسيد طباطبائي قدس سره الشريف في تفسير قوله تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم والعلامة قدس سره الشريف يقول ما نصه والمراد بسننهم على هذا المعنى سننهم بالجملة لا سننهم بتفاصيلها وجميع خصوصياتها فلا يرد عليه إن من أحكامهم ما تنسخه هذه الآيات بعينها كالزواج الإخوة بالأخوات في سنة آدم والجمع بين الأختين في سنة يعقوب. سؤال الشيخ الجليل هل السيد قدس سره يقصد إن من سنة آدم زواج الأخ بالأخت؟
نعم شكرا لك اسكندر من البصرة.
طيب
تفضل سماحة الشيخ. مع عباس من العراق.
مع عباس من العراق. بدك تاخد فاصل
ناخد فاصل ولا ناخد فاصل نرجع
لانه بدي بلش قبل ما تاخد فاصل.
تفضل.
اعزائي اخواني المشاهدين ساضطر اسف ان اتقبل سؤال واحد فقط، لأنه يعني الآن مع الأخ عباس والأخت سناء
تجاوز وقت الحرب.
لا، حتما حتما لن نصل إلى 9:30 وإلا بهذين بهذه صحيح. الأسئلة أسئلة من نعم الله، أسئلة مهمة جدا، أسئلة تحتاج إلى توسعة في البحث، تحتاج أيضا إلى استحضار. من نعم الله أنه أحيانا أكون مستحضر للمادة، وإلا أنا حقيقة لا أخجل أن أقول أوافقكم في الأسبوع المقبل.
صحيح.
يعني هذا السؤال الآن ماني قادر جاوب عليه بتفاصيله، ولست أزعم أني مفلق في كل أمر، إنما من ذاكرتي ما أستحضره. فلذا حتى ما نفوت حق على إخواننا المشاهدين البقية، أرجو الاقتصار على سؤال واحد لتعم الفائدة أكبر قدر، ولنستطيع التواصل مع أكبر قدر ممكن. وهلأ فيك تأخذ الفاصل.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. مشاهدينا الأفاضل، نستأذنكم بهذا الفاصل القصير، وقفة ولنا من بعدها عودة. كرم الأمر كونوا معنا.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي. أنا وجميع من فوق التراب فداء، تراب نقل أبي، تراب ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا عيوني شابح المجدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدى الغبرة نعيل حميل حميل، فدى الغبرة نعيل حميل حميل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا
بكم. فإذا عباس من العراق كان المتصل الأول.
عباس من العراق يسأل، هل صحيح أن محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه كان يثبت عن الخروج مع الحسين؟ أبدا لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق. في شخصين حتما معذورين بعدم الخروج مع الحسين، أولا محمد بن الحنفي، والثاني عبد الله بن جعفر الطيار. محمد بن الحنفية طبعا هو ليس معصوما وليس بمستوى الحسين، كان يجتمع مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يبكي، يستشعر فقد الأخ، وأي أخ وابن فاطمة ابن السماء الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه. طيب لكن هل كان يقول له لا لا تخرج كذا إلى آخره؟ يمكن كان يؤدي نصحا بنحو أنه كان يتصور أن النهضة الحسينية يمكن أن تؤدي إلى نجاح على مستوى السلطة التنفيذي. ممكن هذا أمر وقع فيه عبد الله بن عباس، وقع فيه عبد الله بن مطيع العدوي، وقع فيه يمكن أن يكون محمد بن الحنفي كان يريد أنه والله يا أخي استعصم بمكة بحرم الله عز وجل، لم يكن ليدرك ما يدركه الحسين حتما حتما. وهذا من يجرؤ فيقول إن محمد بن الحنفي كان يدرك ما يدركه الحسين، وإلا كيف يكون الحسين عليه السلام إمامه؟ مفروض هو أن يتساويا أو أن يكون كالحسن والحسين مثلا، ومع أن الحسين في زمن الحسن كان إماما صامتا صلوات الله وسلامه عليه. هل كان معذورا؟ نعم كان. قد مع فكرة محمد بن الحنفي كان قد حباه الله بجسم قل نظيره عند العرب. يعني إذا أردت أن تصف الأجسام عند العرب بتقول أبو الفضل العباس صلوات الله
عليه وسلم،
بتقول محمد بن الحنفي، بتقول قيس بن سعد بن عبادة، هاو ثلاثة أو أربع أشخاص الذين كانوا أحدهم يركب الفرس المطهم فأصابع قدميه تخطاني في الأرض خطة، هنا جسم صمداني كبير جدا. ومرة من المرات أرسل ملك الروم مصارعا إلى المسلمين، بعثوا فبدوا يفرجي القوة الدهنية العضلية عند الروم، فانتدب له محمد ابن الحنفي قال تقوم فأقعدك أو تقعد فأقيمك، نقي البدك، رفعوا بيد واحدة. مرة من المرات الدرع، كيف كانت الدرع؟ عبارة عن زرد، حلقات زرد، الحلقة فيتي بالتاني هالشكل حتى تنزل، مش درع سابغة يعني صبي وحدي، لا الدرع حلقات ليسهل حركة المقاتل برمحه بسيفه بترسي. أما إذا لبسته
جامد
درع مفرغ عليه يعني جامد تقل حركته، فإذا وقع أرضا ما بيعود يستطيع يقوم. فجيء له بدرع من الحلقات كان طويلا على صاحبه، فأخذه بيده فقطع الحلقات من الفولاذ، الحديد المسقي بالماء فولاذ كان، فقطعه حتى قومه بيديه. كان في مرة مرأة فعانته أصابت يديه بالعين، ففي تلك الفترة قال والله يا أخي إني لا أقوى على قبض السيف، كان قد أصيب بيديه وعم يتعالج. فالإمام قال له ابقى في المدينة أنت تتزعم بني هاشم في غيابي. ولو كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد وجد في نفسه على محمد بن حنفي ما كان أرسل إليه الرسل، وخاصة الكتاب الأخير الذي خرج يوم سابع، يوم سابع من محرم، أما بعد إلى من الحسين بن علي إلى محمد بن علي، أما بعد فكأنما كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام. هذا معاني عميقة جدا، وكانت الكتب تترى من الحسين طوال وجوده في مكة وفي طريقه من مكة إلى العراق إلى أخيه محمد. هل كان يدعي الإمامة؟ موجود، أنا لا أنكر بعض الروايات أنه نازع الإمام زين العابدين في نحلة ما، في زعامة ما، موجودة هاي الروايات، أنا لا أقطع بصحتها، لكنه بدي سلم جدلا أنها صحيحة. تحاكما إلى الحجر الأسود في مكة، فأنطقه الله بإمامة زين العابدين، فرضخ محمد بن الحنفية مباشرة على فرض صحتها. وإن كان أنا لا أرى أن رجلا بمقداره وبهل هالثقل اللي كان موجود يمكن أن ينازع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه على بعض الروايات مرسلة حتما، وبعضها مروي من طرقنا نعم، لكن لا بد من التحقيق بها، أنا ما حققت فيها، لكن مسر العمل لحياته الشريفة هذا الرجل ينبئنا بعكس ذلك. لماذا يسمى ابن الحنفي؟ هو لقب أطلق عليه، أما أئمتنا فكانوا يقولون له محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه. يمكن أن يقال بابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة من اليمامة، وأعتقها أمير المؤمنين وتزوجها فأولدت له محمد، ربما يكون هذا اللقب غلب عليه، أو لوجود محمد بن علي آخر غيره، فتمييزا له عن أخيه كان يقال ابن الحنفي.
سؤال الثاني،
أحد المعممين يقول الزهراء غير معصومة، ما هو الدليل على عصمته؟ لم أكن أظن أن أبقى حيا لوقت أسأل فيه أن الزهراء معصومة أو غير معصومة، يعني هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، تعسا لزمن نسأل فيه هذا السؤال، ما فيني أقول غير مع الأسف. من هوان الدنيا على الله أن نسأل هذا السؤال. أنا ما عم بتوجه للأخ عباس أبدا، أخي وعيوني، أنا عم أقول السؤال بحد ذاته يدل على أننا في زمن قد أسف فيه على الأبات وعلى الموالي. الزهراء ما هو يعني كمان أن نسأل ما هو الدليل على عصمتها؟ أجمع المسلمون أجمعين بأن رسول الله قال سيدة نساء أهل الجنة، مريم بنت عمران بالجنة أو مو بالجنة، إن قال أحد بالنار فقد كفر. سلام الله على مريم بنت عمران، كيف تكون فاطمة سيدتها والله اصطفى مريم مرتين؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، فكم يكون قد اصطفى فاطمة عليه السلام؟ كيف تكون مريم معصومة بتول ولا تكون الزهراء التي هي سيدتها في الجنة وفي الدنيا ولا تكون سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين ونسأل عن عصمتها؟ والله تحسن لهذا الزمن. الزهراء هي ركن الإمامة، هي أم أبيها، كيف يقول أبوها فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ولا تكون معصومة؟ هل يربط الله جبار السماء والأرض رضاه وغضبه بامرأة تخطئ وتصيب؟ فهذا من ألف باء الإسلام يا جماعة، وعيب، عيب أن نسأل هذا السؤال. مش عم بحكي معك عباس، أوعى، أقول إن أن تصل بنا الأمور أن نسأل هكذا سؤال يعني في خواء داخل الأمة. لعن الله من أخركم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها. وصلنا لزمان يقال الزهراء بنت محمد معصومة ولا مو معصومة؟ هي عدل القرآن، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أم أبيها، كلما دس وجهه الشريف في نحرها يقول أشم رائحة الجنة، رائحة الجنة تفوح من امرأة يشمها أبوها النبي وهي تخطئ وتصيب، يا ويلاه يا ويلاه، كيف؟ فعلا ما كنت أظن أن أبقى حيا لوقت أسمع به هذا السؤال.
نعم.
سناء من السويد.
سناء،
أنت بدك السؤالين الثاني والثالث كل واحد بده ثلاث حلقات، سأجيب باختصار. عندك مجلس جزاك الله خيرا، وهناك من تحضر المجلس أيضا جزاه الله خيرا، لكن كما فهمت منك أنك تأمرين بالمعروف فتأمر بعكسه، تأمرين بالحجاب فتثبت البنات عن الحجاب، طيب هذه تأمر بالمنكر، كيف يكون مجلس أبي عبد الله الحسين مرتعا للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؟ هذا ليس مجلس أبي عبد الله الحسين، عليها أن تلتزم حدودها، إلها رأيها، نحن ما بنقمعها، بس لا يجوز أن تكون أمارة بالمنكر في هذا المجلس. وبالتالي إذا أمكن أن تنصح تنصح، وإلا فلا تدعى. منسجل المجلس ونعطيها التسجيل تسمعه وتكسب أجر، ما عندنا مشكلة. لا نمنعها من مجلس أبي عبد الله صحيح، بس تلتزم بأدب أبي عبد الله. أما أن نسجل في تاريخنا هاي المجالس التي أبقت رايتنا على مدى 1400 عام، أبقت هذه الراية مرفوعة. الآن بالأسكيمو بالقطب الشمالي أنصب راية سوداء وأقرأ مجلس، ستجد حتما من يستمع إلى أبي عبد الله الحسين. هذا الحيوي التي لن تبيدها كرور الليالي والأيام، حيوية أبي عبد الله لن نلقي فيها سوادا على الإطلاق. ما بيجوز لهذه المرأة أن تمكن من النهي نهي بناتنا عن الحجاب، تقول لهم والله لا الموضة وحرام وبعدكم صغار وبس تكبروا. وهذا الحكي اللي يسمونه إخواننا بالعراق خرطي، حكي لا ليس منه نحن نأمر مجلس أبي عبد الله إن لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يرضى به أبو عبد الله صلوات الله عليه وسلم.
سلام الله عليه.
فإذا حذرتيهم منها لا يكون غيبي، لا تحذريهم من شخصها، حذريهم من كلامها، وكلامها ليست مستحية به. فقالته حذري من كلامها، معك حقنا.
سورة النور.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اختلف المسلمون من هم المقصودون بالإفك ومن هي المقصودة بحديث الإفك. القرآن لم يبين. قال أنكم ترمون مؤمنات محصنات غافلة. المشهور بين المسلمين أن المقصود به أم المؤمنين عائشة في غزوة المريسية، تخلفت عن الركب. تقول هي تروي، الرواية موجودة بصحاح المسلمين، يرويها ست أشخاص منهم عائشة تروي عن نفسها. طبعا في بعض من هذه الروايات رجالها لا يمكن الوثوق بهم حتما، حتى بمقاييس أهل السنة، يعني أبو حاتم الرازي ابن معين ضعفوهم. الآن ما بدي أدخل بحديث مع إخواني عن علم الدراية والرجاليين، لأنه هذا أمر ليس من اختصاص المشاهد العادي، لكن من يرجع إلى كتب السيرة يجد أنه في غزوة المريسية كان رسول الله يقرع بين نسائه مين بيأخذ معه بالغزو، فخرجت القرعة على عائشة فاصطحبها معه. برجعتهم من غزوة المريسية على ما هو المشهور تقول فقدت عقدا لها، فكانت تبحث عنه في الليل فسبقها القوافل، فمر عليها صفوان وهو من أصحاب رسول الله، فيقول عرفها لأنها كانت حديثة عهد بالحجاب، كانت قد نزلت آية الحجاب حديثا على ما تروي هي عائشة، فأناخ لها البعير وأركبها عليه وألحقها بالركب. فتحدث قوم أن بينها وبين صفوان شيء، منهم مصطح ابن أثاثة وامرأة اسمها حمنة وعبد الله ابن أبي ابن أبي سلول وحسان ابن ثابت الأنصاري، ويقال إن رسول الله حدهم، يعني مصطح ابن أثاثة من المهاجرين، مصطح ابن أثاثة ابن أثاثة ابن حدا ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي. ولم تكن عائشة قد خبرت بالخبرية إلا من خلال أم مصطح، قالت تعسى أمي مصطح على ما فعل ولدها مصطح، فاعتزلها رسول الله واستأذنت منه الخروج إلى بيت أهلها، فحمل عليها أبو بكر وأمها أم رومان. رواية طويلة فيها تناقضات كبيرة هذه الرواية، ويقال إن رسول الله بعد نزول آية البراءة حتى مصطح بن أثاثة وعبد الله بن أبي أبي بن أبي سلول وحسان بن ثابت والمرأة المسماة حملة بن جحش أخت زينب بن جحش، يعني أيضا من أقرباء النبي بنت عمته.
نعم.
بكل الأحوال هاي رواية. الرواية الثانية أن المتهمة كانت ماريا القبطية وقد برأها الله. أنا شخصيا أميل إلى كونها ماريا القبطية لأنه الروايات المنقولة عن كونها عائشة لا تصمد أمام النقاش العلمي الحقيقي. طيب بتقولوا أنت تتخرص بالغيب شيخنا، لا أنا أحيلكم إلى كتاب قد استفرغ صاحبه الوسع في ذلك وهو كتاب الصحيح من سيرة النبي الأكرم الأعظم للسيد جعفر مرتضى العاملي الجزء الثاني عشر، الجزء الثاني عشر، واستل من الصحيح وطبع منفردا تحت عنوان حديث الإفك، ففيه الأدلة التي لا يرقى إليها الشك على ما نقول.
نعم.
طيب أدي بعد معي وقت
15 دقيقة تقريبا.
يا سيدي سناء، أنت جئت بآية هي أعظم من أعظم الآيات في القرآن الكريم، وقلت أنه لم يثرها في الميزان. طبعا هل صاحب الميزان معصوم رحمة الله عليه؟ ليس كذلك. هل كل ما أورده نرضى به نقبله؟ له في بعض البحوث الفلسفية، ولذا هذا مو رأيي، الميرزا جواد تبريزي رحمة الله عليه يسأل أي تفسير نقرأ، يقول تقرؤون كذا وكذا وكذا، وكثير مما أورده صاحب الميزان في تفسيره، مش كل ما أورده، كثير مما أورده، مع أن كتاب نحن صحيح بين الدفتين سوى القرآن الكريم، وبالتالي ما ينطبق على نهج البلاغة ينطبق على الميزان في تفسير القرآن. نحن لا نرى صحة نهج البلاغة من الدفة إلى الدفة، قد يكون نحل فيه شيء، ولذا نخضع كل حديث لقواعد الجرح والتعديل متنا وسندا.
نعم.
لم يثره، نعم، لكن أثاره غير صاحب الميزان أثير. طيب الآية شو بتقول؟ الآية تقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بدي أقف عند مفردات هذه الآية. الله نور السماوات والأرض، سكت. كيف؟ ما بتعرفوا. هل نستطيع يا رب أن ندرك ذلك؟ أبدا. وصف ذاته لذاته فقط، قال الله نور السماوات والأرض، يعني لا يوجد سماوات ولا أرض بلا هذا الخالق البارئ المصور. ما حدا يقول انه قد تكون مظلمة فهو نورها، لا، نور بمعنى المحرك. ثم سكت عن وصف ذاته وانتقل الى المثل، مثل نوره كمشكات، لتفهم على وفق حجمك مش على وفق حجم الله كيف يكون نورا، لا بد ان يضرب لك مثلا. الآن ساعة اللي بقول أحمد غزال مثله مثل أخ مؤمن، ها بلشت توضح، ما عم وضحكم من هو أحمد، عم قول مثله كمثل أخ، صار في معنى الأخوة، مؤمن أصادقه ويصادقني، أحبه ويحبني، كل أمثالها ولا تعبر عن ذاته وإنما عن ما يمكن أن ينعكس في القالب اللفظي الذي أسوقه. برجع بوقف مع إخواني المشاهدين أمام كلمة مثل، ولله المثل الأعلى. إذن الله احتكر الأمثلة واحتكر المثل الأعلى. إذن في أمثلة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى أن يصل إلى المثل الأعلى. المثل الأعلى له وليس شريكا له، له ملك له. إذن في أمثلة، ونحن ممنوع أن نتغنى بالأمثال، ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. ممنوع نقول له يا الله هذا مثل، خلنا نضرب لك مثل، خذ واعطي، ممنوع هذا الحكي. هذا خالق لا يتحدث معه بهذه الطريقة. نعم معك حق تضحك، إنه أمر مضحك. صورته بهذا القالب للدلالة على سخفه. ولا تضربوا لله الأمثال. إذا احتكر الأمثال، احتكر المثل الأعلى لنفسه. طيب أسألكم بالله عليكم، إذا أراد الله أن يمثل بماذا يمثل؟ بالبعوضة لنوره، أو يمثل بأرقى مثل، المثل الأعلى؟ طيب ما هو المثل الأعلى؟ مثل نوره كمشكات. ما هي المشكات؟ المشكات هي هذه القوة غير النافذة. إذا الديكور مبين عندكم، هذه نافذة ومحطوط صورة وراه، هذه المشكات. المشكات يوضع فيها الضوء. ما بعرف إذا بيقدر مبلا بيقدر يعطيني ضوء كيف يقعر الضوء في النافذة غير القوة غير النافذة فيقعر الضوء. ممكن إذا بتعطيني صورة للديكور اللي فوقي إيه؟ كيف أن الضوء محصورا بها تماما. هذه هي المشكات، القوة غير النافذة. طيب هذه المشكات فيها مصباح، فيها هذا الضوء، فيها مصباح. المصباح يحمي ضوءه، يحمي ضوءه زجاجة، كلهم موجودين بقلب المشكات. كيف كيف هذا الصورة عطانية. الضوء كيف يقعر داخل القوة غير النافذة فيصبح أكثر جلاء. وإلا الآن إذا بتشيل هاي القوة الضوء بيصير عادي مثل أي ضوء بالسقف. نعم مشكور حبيبي مشكور. فهذه الزجاجة تحمي السراج المصباح الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، أيضا زيتها بحد ذاته نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طب شو هذا المثل اللي الله ضربه؟ ما هو هذا المثل؟ قالوا المشكات هي قلب المؤمن. أنعم وأكرم على سعي، بس إن الله أكرم من أن يضرب لنوره مثلا كهذا. لابد أن يكون هو المثل الأعلى، أرقى المخلوقات. المشكات في بعض رواياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلور الأمور، والمصباح هو وصيه علي عليه السلام، علي مني كنفسي بإجماع المسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، هاي صفاته. هذا المصباح الذي يبقي للمشكات ألقها. طيب له زجاجة تحميه، تحميه لا، لأن المصباح دائما ستجد من يحاول إطفاءه بصيغة المضارع، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
والله
والله دائما متم نوره. طيب لو حدث أن حاول البعض إطفاء المصباح، ما هي العقبة التي تقف في وجهه؟ الزجاجة. طيب إن نفخ من تحت الزجاجة حصين، من فوق الزجاجة حصينة، من يمينها من شمالها محصن، زجاج ضد الرصاص ضد النفخ، شو بنساوي فيه؟ بدنا نكسره حتى نفكر في إطفاء المصباح. لا بد من كسره لنصل إلى المصباح، لنطفئ المصباح، مع أنه المصباح وعد الله أن لا يمكن لأحد أن يطفئه. طيب إذا كسرت الزجاجة في هذا المكان من البيت في المشكات، ستحدث جلبة لن تهدأ، تؤدي بالفضيحة لأصحابها، وهذا ما حصل. كسرت الزهراء سلام، الزجاجة هي فاطمة سلام
عليها السلام،
كسرت على باب بيتها، وكسر ضلعها، وأسقط جنينها. ليصلوا إلى علي عليه السلام، فأحدثوا جلبة ما زال هديرها وسيبقى إلى يوم القيامة. يا مسلمون، أين قبر الزهراء؟ دلوني عليه. بنت النبي، أين قبرها؟ لماذا تدفن سرا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه. هذا هنا مثل الله بأرقى المخلوقات، محمد وأهل بيته. جيبوا لي حدا غير أهل بيت محمد ذكرهم الله وطلب أجرا على الرسالة مودة ذي القربة من رسوله، وآتي ذا القربة حقه. جيبوا لي حدا غير أهل هذا البيت طهرهم الله تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم
تطهيرا. هذا ما أعتقده وفقا للروايات الواردة عن أهل البيت في قضية آية النور التي فيها المثل الأعلى الذي هو لله وليس شريكا لله عز وجل.
أبو علي من بغداد.
يؤخذ علينا في بعض القنوات طبعا، في قنوات مشرعة على السباب والشاتم من دون، يعني عندما يقول الإمام صادق نحن مربوبون لله عز وجل، ليش هاي ما بينتبهوا لها بعض الفضائيات؟ ولماذا لا يؤول كلام إن كان صحيحا قد صدر، يكون فيها نحن ونحن، يكون الله فيها، تأتي حالات يكون الله فيها نحن ونحن هم الله. طبعا أمر طبيعي. شو بتفسر لي قول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ يعني في اللحظة التي تطيع فيها الرسول يكون إطاعتك للرسول كإطاعتك لله، ليس على نحو أنه شريك. هو عم يقول ولاؤنا يكون واقع في سياق أنه في مرضات الله كاملة، ويكون الله في مرضاته بولائنا. وإلا شو ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ شو يعني؟ يعني أصبح أمر الرسول شريكا لأمر الله عز وجل أو لا؟ إن الله يرضى بإطاعة أمر الرسول كما يرضى بإطاعة أمره.
نعم،
هذا هو المعنى. ولقائل أن يقول زدنا شيخنا، يقول لك نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله وأغناهم الرسول. شو يعني أصبح الرسول مغني بشراكة مع الله عز وجل أو لا؟ إن الله سمح له. وهذا من هالقبيل تأويل هذا النص. الجامع بين الصلاتين، خلص الوقت. طيب، فإذا أخ اسكندر بدك تضل معنا للأسبوع المقبل، لأني مع أنه يعني الجواب مهم جدا. على كل الجامع بين الصلاتين، شوف يا أخي، نحن نتبع القرآن والسنة النبوية الواضحة. أما القرآن فواضح أن مواقيت الصلاة ثلاثة، سجل عندك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآية الثانية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. طب هاو ثلاث مواقيت، منين بعمل لك يوم خمسة؟ في خمس صلوات في ثلاث مواقيت. نعم، هذا الحكي الذي نعتقده. أضف إلى ذلك، مش بس نحن قلنا بالجامع بين الصلاتين، شوف باب الجامع بين الصلاتين عند المسلمين السنة بصحيح البخاري بصحيح مسلم، باب الجامع بين الصلاتين. هلأ لهم طريقتهم في الجامع بالسفر والمطر، أنا ما نثابت عندي إلا أنه يجوز الجامع ويجوز التفريق. كيف يجوز الجامع؟ يجوز الجامع وقت صلاة الظهرين من الظهر إلى المغرب، ويختص الظهر بأوله بمقداره، ويختص العصر بآخره بمقداره، ووقت صلاة العشاءين المغرب والعشاء من المغرب إلى منتصف الليل، ويختص المغرب بأوله والعشاء بآخره، بعد منتصف الليل يؤتى به برجاء المطلوبين. بكل الأحوال، ما هو أفضل الأوقات؟ تشوف في وقت فضيلة الصلاة المفروض وقت الظهر أن يصبح الشاخص منعدما في مناطق الاستواء، يعني بتحط عصاي بالأرض لا ظل لها وقت الظهر، فعندما يبدأ الظل من المغرب باتجاه المشرق يكون قد زالت الشمس. إذا الشاخص 70 سنتيمتر، وقت فضيلة الظهر يمتد إلى صيرورة الشاخص 7 عند رأي، وأربع أسباع يعني 40 سنتي على صلاة العصر وقت فضيلتها، يعني تقريبا 3/4 ساعة بين صلاة الظهر والعصر وقت الوقت الفضيلي فضيلة. أما أمكنك الجمع بينهم. وقت فضيلة المغرب متى يمتد؟ من ذهاب الحمرة المشرقية إلى ذهاب الحمرة المغربية، ثم تبدأ فضيلة العشاء. نعم. وهكذا أمكنك أن تجمع أو أن تفرق بما لا يفوت وقت فضيلة. خلص الوقت.
نعم.
طيب أنا آسف أخ اسكندر، حقك على عباس وعلى سناء، شو بدي أعمل؟
شكرا لك.
على كل بتمنى من إخواني حقيقة من قلبي سألوا سؤال واحد حتى نستطيع أن يعني نتفاهم.
سنحاول الأسبوع القادم مع المشاهدين. على كل جزيتم خيرا على جهودكم سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأفاضل. وقبل أن تخفوا عدسة برنامجنا نذكركم بالموقع karbala.tv.net لمتابعتنا على شبكة الانترنت، ولمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة الثلاثاء 9 بتوقيت بيروت صباحا والعاشرة بتوقيت كربلاء المقدسة. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، هذه تحية الفريق العامل، والسلام عليكم
ورحمة. عليكم السلام. أحسنت.